أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفظه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن استعرض المصنف الأقوال في مسألة المعاطاة، وذكرنا أنها ستة وربما تلقى إلى سبعة، بعد أن استعرض تلك الأقوال حاول أن يقرب رأيه في المسألة، وبيان رأيه عليكم السلام. طبعا رأي المصنف، عادة المصنف في المكاسب ما يذكر رأيه صراحة، لأن يجي بصورة واضحة جدا عليكم السلام، كما نألف من باقي الكتب مثلا بين رأيه صريح، يجوز ما يجوز. عادة المصنف هنا في هذا الكتاب أنه أنت كنت تستنبض رأيه من خلال كلامه، من خلال أول كلامه مع آخره. لهذا راح تشوفون صعب يعني معرفة رأي المصنف بصورة واضحة إلا في آخر البحث. في آخر البحث لما نجمع كل القرائن نفهم أن المصنف كأنه يرتضي هذا القول دون ذاك. فأول ما راح يبدأ بمن؟ راح يبدأ المصنف بالقول القائل بأن المعاطاة تفيد الملك. وإحنا قلنا يقول بهذا القول على قسمين، هناك من يقول بالملك اللازم وهذا نسبناه لمن؟ إلى الشيخ المفيد. وهناك من يقول يفيد الملك المتزلزل، وهذا هو رأي المحقق الثاني المحقق الكركي. المصنف هنا راح يتكلم بصورة عامة أنه أنا أعتقد، يعني كأنه يقول أنا أعتقد بأن المعاطاة تفيد الملك. بس أنا قلت لكم هذا مو رأي النهائي، وقلت ذكرت لكم المصنف ما يبين آرائه بصورة واضحة وصريحة في هذا الكتاب، لكن احنا مع مرحلة مرحلة. هسه في هذه المرحلة اليوم تسمعون كلامه تقول اذا هو من القائلين بمن؟ بالملك. ان شاء الله في الدروس القادمة راح يشوفون انه ما يقبل بهذا القول، يناقش عدة مناقشات وبعدين يرجع له. هاي طريقة المصنف على قولتهم، كر وفر اخذ ورات. على كل حال المصنف اول ما يبدأ بهذا القول يقول هذا القول، يعني القول بان المعاطاة تفيد الملك. يا ملك، المصنف هنا لا يريد أن يشخص أي ملك منهما، يعني مو تتصورون أن رأي المصنف هو رأي المحقق الكركي مثلا، لا، هو يقول كأن الملك في الجملة. سيجمالا المعاطاة تفيد ملكا، إجمالا هسه شنو الملك؟ متزلزل أو ملك لازم؟ لعله يتبين من خلال فنايا الأدلة فيما سيأتي إن شاء الله، بس إحنا اليوم في الجملة راح نثبت هذا المعنى. أي معنى؟ أن المعاطاة تفيد في الجملة تفيد الملك، لا أنها تفيد فقط الإباحة. زين، فالدليل استدل على هذه الدعوة بعدة أدلة. الدليل الأول هو السيرة العقلائية، وواضح السيرة العقلائية حتى قبل الإسلام طبعا، أن الناس العقلاء يتعاطون، يعني يتعاملون في البيع المعاطي إلى يومك هذا. إلى يومك هذا هو البيع الرائج. منه يا بيع البيع، طبعا مو كلامي ياهو الرائج وياهو القليل، بس مو مشكلة هاي، بس قصدي انه احنا العقلاء من ذاك الزمان الى يومك هذا يتعاطون، واضح، وربما يقال انه هو الرائج، بس هاي مو مهمه. يتعاطون، وهذا التعاطي شو يفيد عندهم؟ احنا شو نرتب عليه؟ احنا واللي قبلنا، وحتى قلت لك اللي قبل الاسلام، يرتبون مجرد الاباحه يرتبون الملك، يرتبون الملك. وهذه السيره ذكرت انها قبل الاسلام ومع الاسلام والى اليوم هي موجوده. فلو كانت هذه السيرة غير مرضية، إذا لم تكن مرضية من الشارع، وجب على الشارع شنو؟ أن يردع عنها ويبين أنه ما هي الطريقة الصحيحة. صاحب هذا الدليل يقول هي هاي السيرة لم يردع عنها، مما يكشف أنها سيرة شنو؟ أنها سيرة منضات وسيرة صحيحة وتكشف عن الحكم الشرعي. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو الدليل الأول القائل بمن؟ بأن المعاطاة تفيد الملك. بس يا ملك، قلنا الأعمس نتكلم بصورة عامة. هذا يقول المصنف وذهب جماعة، هنا وصلنا مؤذكر، وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني، ذهبوا إلى حصول شنو؟ الملك. هو أنت تصورون لين قال المحقق الثاني فمعناها الملك يا ملك؟ لا، هو يقول لا، المحقق الثاني عنده كلمة حق وعنده كلمة ما أقول باطل لكن فيها مجال للمناقشة. كلمة الحق في كلام المحقق الثاني أنه ذهب إلى أن المعاطاة تفيد الملك. الكلمة اللي ما أقول هي باطل اللي تقبل الأخذ والرد هي قوله أن هذا الملك شنو متزلزل. المصنف يقول إحنا نأخذ كلمته الأولى. كثير من العلماء تابعوه في كلمته الأولى اللي هي الملك بصورة عامة مع غض النظر عن التفاصيل. ما هو الدليل؟ قال يقول المصنف ولا يخلو عن قوة هذا القول يا قول بأن المعاطاة تفيد الملك. ذكرت لكم المصنف راح تشوفون اختارها سيقول لا يخلو عن قوة. لعله بعد مدة يقول هذا كل أدلة مو صحيحة. بعدين يرجع يتبناه بنحو آخر. قال ولا يخلو عن قوة. شنو الدليل؟ الدليل الأول للسيرة. هاي السيرة الظاهر أنه يريد بها السيرة العقلائية كما سيأتي في مناقشته عندما يجيب عنها. لما يجاوب عنها يفهم أنه يقصد بها سيرة عقلائية. زين. قال للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطات. معاملته أي معاملة؟ معاملته شنو؟ معاملة الملك مو معاملة الإباحة. وهي السيرة بمرأة وبمسمع من الشارع ولم يرد عنها. زين. عبارته معاملة الملك في التصرف فيه. كيف يتعاملون فيه في التصرف؟ قالوا مثلا إذا اشتروا عبد شنو؟ بالعتق. إذا اشتروا كتاب يبيعوه مثلا المشتري نفسه يبيع مرة ثانية. والوطأ بالأمة والإيصاء يوصي بالمال. المال اللي يشتري بالمعاضات يوصي به. عجيب. وإذا مو ملكك شلون توصي به؟ واضح؟ فبالوصية به معناه أنه شنو؟ يتعامل يا معاملة أنه صار ملك من؟ ما واضح عندكم؟ يعني أنا البيت اشتريته بالمعاضات. جاي من أشوف قرب وفاتي أو أكتب وصية أكتب هذا البيت برضه. مع غض النظر عن المناقشة في الأمثلة هذا البيت مثلا أوصي به لكذا جهة. فالسؤال أنا من أوصي بهذا البيت معناها شنو؟ معناها أنه أعتقد أنه شنو داخل وين؟ في ملكي. وإلا إذا كان إباحة شنو أوصي في شيء مال غيري؟ هذا مقصود. قال والإيصاء وتوريثه أيضا إرث. يعني يدخل في من ضمن الموروثات من ضمن الإرث. وهذا لا يكون إلا عن الملك. إذن الشاهد الأول خلنا نكمل. قال وغير ذلك من آثار الملك. يتعاملون يعني على أنه مملوك. وهذا شاهد على أنه شنو؟ على أن السيرة جرت بمن؟ السيرة جرت على التعامل مع المعاطات على أنها تفيد الملك. وهذه السيرة المفروض غير مردوع عنها. إذن فهي سيرة منضات وشرعية. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني لا هو صحنا الشيخ مولانا أنت الآن ثبت لديك الملك. يعني هذا الدليل إذا تقول ثبت نقول لك جيد هو هذا اللي نثبت اليوم. أما هل هو ملك لازم لو جاز سيأتي إن شاء الله من خلال أدلة خاصة. وإلا صحنا اليوم بس نثبت هالمقدار اللي أنت تقول الحمد لله ثبت عندي وهو أنها تفيد الملك. بس هو الشيخ يقول زين الملك لا يخلو إما يكون جاز أو لازم. يقول صحيح حشيك سيأتي. المفروض هذا مرحلة ثانية بس إحنا اليوم راح نأخذ المرحلة الأولى فقط وهي مجرد إثبات الملك بصورة عامة. زين. الدليل الثاني على أن المعاطات تفيد الملك. دليل ثاني الاستدلال بقوله تعالى أحل الله البيع. زين. نعم. قالوا إنما البيع مثل الربا. مش الآية إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. محل الشاهد أحل الله البيع. هاي الأحلة شو نفهم منها؟ يا حلية تكليفية لو حلية وضعية. إذا الحلية التكليفية يعني البيع أمر مشروع وحلال وليس بحرام فهو شنو؟ فهو يعني واضح الحلية التكليفية حلال لكم ليس فيه شائب التحريم ومشاكل ليس أمرا محرما كالتعامل بالمحرمات كبعض العقود المحرمة. هذا عقد في نفسه شنو؟ عقد حلال. هذا يا حلية قاعد نتكلم عنها التكليفي. زين. إذا حلية تكليفية شنو ربطها بموضوعنا؟ إحنا محل بحثنا شنو؟ أن المعاطات تفيد الملك. هاي حلية تكليفية ما تفيدنا مو يمنا. الجواب يقول هذا المستدل صحيح هي حلية تكليفية ولكن نسألكم شنو معنى أن الله يحلل البيع ويرفع عنه التحريم أو ليس بمحرم؟ معنى ذلك هذا معنى ذلك هو يسمونه لازمه تعبيراتهم لازمه. هو إذا أحل البيع وجعله معاملة محللة ومعاملة جائزة شرعا لازم ذلك أنه تترتب عليه شنو؟ الآثار. ترتب الآثار يعني تحصول شنو؟ حصول الملكية. فحصول الملكية صحيح هو أثر وضعي بس هو أثر وضعي شنو؟ لازم للشنو؟ للأثر التكليفي. واضح؟ فإذا ثبت الأمر التكليفي يثبت بالملازمة منه الأمر وضعي، مثل ما تسأل أنت ما الدليل على وجوب، مو على وجوب، على حكم وضعي، ما الدليل على حصول شنو الزوجية مثلا أو حصول الملكية في البيع وما شاكل من الأمور، إحنا نستدل بيمن، مرات ما نستدل على الحكم الوضعي مباشرة، نستدل على بيمن بحكم تكليفي، نقول مرات بالعكس، مرات نثبت حكم وضعي ويثبت لازم شنو لازم تكليفي. مثلا نقول إذا حصل العقد ثبتت الزوجية، حتى سيحكم هذا الزوجية شو حكم إيش حكم وضعي، وإذا ثبتت الزوجية لازمه أنه يحرم عليها كذا، مثلا الخروج من الدار بدون كذا بدون على التفصيل، يجب عليه أن ينفق، يجب عليها التمكين، يحرم عليه، يجب، هاي بعد كل محرمات وواجبات الزواج والنكاح تترتب على حصول الحكم الوضعي، هاي الواجبات أحكام تكليفية والمحرمات تترتب على هذا الحكم الوضعي، فهي واضح من باب شنو؟ من باب الملازمة. مرات المسألة شو تصير؟ تصير معكوسة، إذا يثبت حكم تكليفي تثبت شنو؟ تبعه أحكام وضعية، وهذا لا مانع منهم، بل هم قالوا أنه بحسب ما يدعى أن كل حكم تكليفي يلازمه شنو؟ حكم وضعي، واختلفوا في الأصول كما ستقرؤون إن شاء الله في الكفاية وغيرها، اختلفوا في أنه ما هو الأصل، إذا كان لكل حكم تكليفي أكو حكم وضعي، افترض لحكم وضعي حكم تكليفي يلازمه، زينيا هو اللي شرع أصلا والتزع منه الثاني، على الخلاف بينهم، هناك من قال الأصل هو الحكم الوضعي، هناك من قال الأصل هو الحكم التكليفي، يبحثوها في الكفاية وغيرها. مو هنا كلامنا أنه ماكو مشكلة، يمكن أن تكون الآية دالة بالمطابقة على الحلية شنو؟ على الله البيع. الرأي الأول شنو نقول؟ التكليفية، ولكنها تنفع في محل بحثنا اللي هو الملكية الوضعية والحلية، من خلال الدلالة المطابقية والالتزامية، من خلال الالتزام ولا مانع. أحل الله البيع يعني هو حلال شرعا، إذا حلال شرعا شنو بفايدة لما بفايدة ما بفايدة، شنو معنى أن الله يحل شيء ما بفايدة؟ لابد يكون له أثر، وأثره شنو؟ هو الملكية. إذا ثبتت من أحل الله البيع ثبتت الملكية من باب الملازمة، هذا الاستدلال الأول أو بالطريقة الأولى. الطريقة الثانية، ما أدري فقيه من الفقهاء يقول من قال أصلا أن الحلية هي حلية تكليفية، لا يجوز، لعل المولى ينظر في البيع وفي النكاح وفي الأمور هاي المعاملاتية، مو ناظر للحلية التكليفية، ناظر أول ما ناظر علمه للحلية الوضعية. يعني شنو حلية وضعية؟ يعني ترتب الآثار، فعندما يقول أحل الله البيع يريد يقول البيع له أثره، يحصل منه آثار كالملكية وما شاكل. عندما يقول أحل الله النكاح وما شاكل يعني يقول الزواج هذا شنو له أثر، بخلاف شنو؟ بخلاف مثلا عقود أو إيقاعات المولى لم يجعل لها آثار شرعية، وجودها شو يصير؟ كالعدم. لا، يريد أن يقول لا، هذا البيع له أثر. زين، شنو أثر البيع؟ الملكية. فتكون أحل الله البيع دالة على الحكم التكليفي والوضعي في الطريقة، على رأي هذا الثاني، على الوضع. إذا دلت على الوضع فهي تدل على الملكية بالمطابقة لو بالالتزام، بالمطابقة عندئذ فيقال أحل الله البيع، يعني البيع يفيد أثرا. ما هو أثر البيع؟ واضح الملكية، فالبيع يفيد الملكية، هاي مباشرة، مو استفدناها من خلال لازم، مو أول شيء حلية تكليفية ونستفيد من حلية تكليفية أكو فائدة والفائدة هي الملكية، واضح الفرق. إذن تارة يستدل بالآية بالمطابقة يستدل بها على شنو؟ على الملك، وتارة يستدل بها بالالتزام، واضح الفرق بين القولين، وواضح مبنائية القولين. أيها المصنف ما هو رأيك؟ يقول هذا بعد تعرفت التفريعات، يقول لي نعرف التفريعات، إذا كانت حلية تكليفية يصير استدلالنا بالالتزام، إذا حلية وضعية يصير استدلالنا بالمطابقة. إحنا مو سؤالنا يا شيخنا يا أيها الأنصاري، مو سؤالنا إيش اسمه التزام لو مطابقة، ندري بها. وإذا ثبت حلية تكليفية إحنا نعرف شو يصير استدلال بالالتزام، ثبت حلية وضعية يصير استدلال بالمطابقة. لا، سؤالنا إلك، هي حلية تكليفية عندك لو وضعية، والباقي علينا إحنا، بس قول تكليفية نعرف أنه شو يصير الاستدلال بالالتزام، قول وضعية يثبت بمن بس انت رأيك شنو في اصل المطلب، مو مريد التفريعات عرفناه احنا، انت في اصل المطلب ما هو رأيك؟ يقول ماشي صحيح، واللي يقول كذا الآية تحتمل الأمرين، ولكن عندي قرينة على ان المراد بالحلية حلية شنو تكلفية، عندي قرينة. نقول شنو القرينة؟ نقول تكملة الآية، هو جو الآية شو سميته قرينة في نفس محل الآية. شو تقول الآية؟ أحل الله البيع وشنو وحرم الربا، فناظر لجانب الحرمة والحلية الحلية حلية، الحلية المقابلة لمن؟ للحرمة. والحلية المقابلة للحرمة يا حلية تكلفية وضعية بعد تكليفية، فهذا في القرينة تقبل بها القرينة بها والعرف. ما قبلت أنا قلت لك هي تحتمل الأمرين، لكن هناك قد يقال قد يقول وجه القائل بأن الآية تدل على الحرم على الحلية التكليفية من خلال شنو؟ من خلال نفس الآية تكملها، مو آيتين حتى أحل الله البيع وحرمه، أحل وحرمه، الحلية من الصرف مقابل التحريم يراد بها يا حلية تكليفية كما هو واضح. لهذا المصنف يقول أنا أستدل إذن بالآية بيا دلالة بعد مطابقة للالتزام بالالتزام، لهذا قال ويدل عليه يعني على المدعى اللي هو إفادة المعاضات للملكية عموم قوله تعالى. شو تقول الآية بها عموم؟ وين العموم؟ يقول أحل بها عموم. أحسنتم، هذا إطلاق وليس عموم، لكن هم يتسامحون في هاي التعابير. بعد هو الشيخ الأنصاري أستاذ الأصول وباني علم الأصول الحديث، لكن يصير عندهم هاي التسامحات، كلمة إطلاق تجيب مكان كلمة عموم، أو بالعكس هي غالبا هم الإطلاق يسمونه عموم، غالبا الإطلاق يعبرون عنه بالعموم، هاي تصدر لكنها أغلبها تعبيرات مسامح. يعني واضح شنو الفرق عندكم؟ العموم يتوقف على أن الشمول مستفاد منين؟ ها مستفاد من ألفاظ ككل وجميع وعامة وكافة والأمور، أما الإطلاق ما بدلالة لفظية على هذا الشمول والعموم، يستفاد منين؟ من خلال مقدمات الحكمة، ولا يجي اسم يجي يعني اللفظ يدل على نفس الجنس ونفس الماهية، وإحنا نستفيد الإطلاق والشمول من خلال شنو؟ مقدمات الحكمة. الآية بها كلمة البيع، هاي البيع هذا مفرد محلى بالألف واللام يراد به الجنس، وهذا أكيد من شنو؟ من باب الإطلاق. نعم لو قال البيوع والعقود كما في قوله تعالى أوفوا بالعقود، هذا عموم الإطلاق، العقود جمع محلى بالألف واللام هذا يفيد العموم، لكن البيع ما بي دلالة على العموم، بي دلالة على شنو؟ على الإطلاق. نعم
اختلفوا في
المفرد الداخل على الألف واللام وليس مفرقا، لا لا وين اختلفوا فيه؟ يعني هناك من يقول انه عام؟
نعم
عام؟ بعد ما الجمع ما على كل حال، بس المشهور على السماء اذا اختلفوا، المشهور المعروف انه لا يدل على الاطلاق، عفوا لا يدل على العموم، ليس من ادوات العموم. نعم قد يكون اكو راي هيك يقول انه المفرد يدل على العموم. زين حيث انه يعني هذا العموم اللي هو يسميه عموم احنا نسميه اطلاق، حيث انه يدل على خلينا نقول أنه يعني أن قوله أحسن موشي، حيث أنه يعني قوله تعالى يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع. من قال أحل الله البيع بالإطلاق؟ إحنا عرفنا أن كل التصرفات المتوقفة على البيع تحل، هذا لا يا جانب وضع له تكليفي هسه، ها حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع. المصنف يقول هو يدل على الحلية التكليفية، ولكن شنو لازمه؟ شنو لازمه؟ حصول شنو؟ حصول الملكية، وإلا إذا جازت إذا التصرفات كلها حلال لازمه أن أصبحت أنك أصبحت مالكا، فإذا أصبحت مالك إذن الملكية استفدناها منين؟ استفدناها من حلية جميع التصرفات من نفس البيع. ما واضح عندكم؟ الحمد لله. فعندما يقال هند يجب عليها أن تمكن نفسها من زيد، وزيد يجب عليه أن ينفق على هند، يقول بينه إذن هند زوجته زيد، قال ما قلت لك هي زوجة، بس قلت لك اسمها حائل حكمين وتحكم، بعد جبت لك أحكام تكليفية، ومن خلال الأحكام التكليفية أنت تستنبط يا حكم وضعي. أقول لك هند يجب عليها أن تمكن نفسها، تقول لو أما ما أدري يجوز زوجة، افترض هو يجب عليه الإنفاق، أجيب لك حكم من أحكام الزواج، تخرج أحكام الإماء حكم تكليفي مثلا، تفهم أنت شنو أن المسألة مسألة تدخل. إذن هاي إذن من استفدتها؟ من خلال الحكم التكليف. إذن فهند زوجة لزيد، ولا كيف تمكن؟ كيف يجب عليها التمكين إلا الزوجة مثلا؟ واضح شلون؟ هذا يجب عليه الانفاق، إذن هو زوجها، فتستفدت حكما وضعيا من خلال يا حكم تكليف. كذلك هنا يقول الآية تقول أحل الله البيع، البيع حلال، تصرفاتك حلال، إذا تصرفاتك حلال تصرفاتي في هذا الشيء حلال اللي أنا حصلت بالبيع، معناها شنو قال هذا الشيء؟ الملك. فإذا الملكية حصلت منين؟ استفدنا الملكية اللي حكم وضع منين؟ من الحكم التكليفي، بس هاي دلالة شنو؟ التزامية. هذا عليها قول بأن الحلية حلية، الحلية شنو إذن؟ تكليفية. لهذا قال ثم قال بل، هاي البل يترقى من الحلية التكليفية إلى يا حلية. ليش ترقي يصير؟ ليش ترقي؟ شنو وجه التلقي إذا هي الجواب هي وجه تلقي من جهتنا الاستدلال راح يصير هاي المرة بيمن بالمطابق قبل شوي استدلالنا بيمن بالالتزام لأن إذا حلية تكليفية عود لازمها الملكية ماذا بعيد بخلاف ما لو قلنا هي أصلا حلية وضعية فالحلية الوضعية دلالتها على الملكية شنو أرقى بعد تصير دلالة بالمطابقة لهذا تصبح أن يكون تلقي لهذا قال بل قد يقال بس هذا القول عند المصنف شو يقولون صحيح لو باطل وهو الدلالة المطابقية وهو الحلية الوضعية شو يقولون عند المصنف يقبله لو ما يقبله المفروض ما يقبله ليش لأن مثل ما قلت لكم المصنف يستفيد أن الآية بصدد الحلية التكليفية بقرينة وحرمة مهم يقول يقال بأن الآية هذا الرأي الثاني دالة عرفا بالمطابقة معنى ذلك يا حلية فهموا من اعتذولة الوضعية بالمطابقة دالة على صحة البيع لا مجرد الحكم التكليفي كما هو الرأي الأول لكنه يا لكنه هذا اللي يقال محل تأمل ليش محل تأمل لما ذكرنا من أن الظاهر أن الآية بصدد يا حلية بصدد الحلية التكليفية ماذا الواضح الكلام عندكم هذا كله نقول للمصنف أنت أيها المصنف أيها الشيخ الجليل كيف استدللت مثلا بالآية الآية تقول أحل الله البيع هاي كبرى يقول إيه هاي كبرى الأحل الله البيع حسن الحلية حلية تكليفية وضعية باقي تعرفوه نقول لها هاي كبرى يقول شنو عندكم مشكلة مع الصغرى نقول لها إيه هي إلها صغرى نقول إيه الصغرى واضحة المعاطاة بيع أحل الله البيع وإحنا قلنا حلية البيع سواء كان تكليفية أو وضعية تدل على الملكية على التفصيل اللي قبل شيء ذكرناه بالمطابقة وبالالتزام إذن المعاطاة بيع وكل بيع أحله الله من مقتضى الآية إذن المعاطاة شنو أحلها الله وهاي أحلها الله تدل على الملكية إما بالمطابقة أو بالالتزام شنو المشكلة عندكم نقاش في الكبرى نقول لا الكبرى ما عندنا نقاش فيها قبل شوي كان نقاشنا في الكبرى وقلنا أحلة سواء فسرناها بالحلية التكليفية أو بالحلية الوضعية أو الثالث تدل على شنو على حصول الملك وهو الأثر كيف لكن السؤال الصغرى افترض واحد يناقشك شنو الصغرى المعاطاة بيع مصنف يقول هاي مكابرة النقاش في هاي الصغرى مكابرة لأن واضح المعاطاة بيع يقول لا أنت نفسك يا أيها المصنف أنت نفسك نقلت أقوال لجملة من الأعلام منهم كان ابن إدريس لا تذكرون والشيخ الطوسي والسيد بن زهر نقل إجماع هالعبارات اللي قبل مدة ناقشناها العبارات اللي تقول هو ليس ببيع هاي المصنف فتح بحث على فتح بحث يا بحث قال إنه الإطلاق البيع على المعاطاة حقيقة لو مجاز تذكرون هذا البحث ذكر قبل درسين ثلاثة ذكر هذا البحث قال إنه إطلاق المعاطاة على البيع حقيقي لو مجازي شنو سبب المشكلة سبب المشكلة إنه بعض الأعلام ينفي عنه البيع كما هي العبارات الثلاثة ابن إدريس والشيخ الطوسي ومنه بعد ابن زهرة في الغنية نقل إجماع على أن المعاطاة ليست بيع والمصنف ربط البحث فيما تذكرون ربط البحث بشنو ربط البحث بالصحيح ولا عم قال لا مو هي مسألة وإلا هي هو يطلق عليه البيع لكن إذا قلنا أن البيع موضوع فقط لما هو صحيح تكون إطلاق البيع على المعاطاة إطلاق شنو أعيد السؤال إذا قلنا بأن البيع يراد به فقط الصحيح يعني الجامع لكل الشرائط اللي منها الإجابة والقبول فيكون إطلاق البيع على المعاطاة مجازي أما إذا قلنا لا ولا موضوع للعام يكون إطلاق حقيقي فالمسألة مرتبطة بذاك البحث وأنا ما أرد أحقق ذاك البحث لأنه بحث أصولي مو يمنه بس إحنا أرد أقول البحث هناك مرتبط فالمصنف هنا واحد على قول قد واحد يناقش المصنف يقول الصغرى مو ثابتة المصنف يقول رجاء النقاش في هذه الصغرى النقاش فيه ما هو إلا مكابرة وأخاف أنت تستدل على هاي الصغرى أو على نقاشك في الصغرى لعله تستدل بذيك الكلمات نفسها ابن إدريس وابن زهرة والشيخ الطوسي عندما قالوا ليست بيعا ليست هي ببيع وما شكل هم ترى مو ناظرين لنفي البيعية لنفي حقيقة البيعية كان نظرهم لمن إلى نفي أنها لا ليست بيعا لازما راد ينفون لزوم البيعية عنها والشاهد تقرأ عباراتهم أكو قرائن في نفس عباراتهم ها تبين أن مرادهم بالبيع المنفي يا بيع في قولهم ليست بيعا مو حقيقة البيع إنما البيع المنفي مرادهم به منه اللزوم لزوم البيع واضح وهذا مو من عندي أقرأ كلماتهم وشوف قرائن في نفسي كلماتهم سيأتي بعد قليل من المصنف يقول وأما نوصل لا. وأما منع صدق البيع اللي هو نقاش صغروي لو كبروي هذا نقاش صغروي، وأما منع صدق البيع عليه ياه عليه يعني على المعاطات، فهذا المنع عند المصنف ما هو إلا شنو؟ مكابرة، ما هو إلا جدل عقيم، ما هو إلا نقاش فارغ. لا قلت ما يصير واحد يناقش في هاي الموضوع واضحة جدا. زين مو احنا عندنا دليل، شنو دليلكم؟ وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم ياهو بعضهم سيد بن زهرة في الغنية هو دعا الإجماع، وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطات بيعا هو ذاكر اسمه كابن زهرة في الغنية، فمرادهم ذول المجمعين بالبيع يا بيع المنفي ها في البيع المنفي عند قولهم إن المعاطات ليست بيعا، ليست بيعا يعني شنو ليست بيعا؟ يعني مو حقيقة البيع؟ لو يقصدون بي ليست بيعا لازما، مصنف يقول أنا أفهم من خلال قرائن كلماتهم نفي اللزوم لا أنه يريدون نفي الحقيقة، لهذا قال فمرادهم بالبيع يعني بالبيع المنفي المعاملة شنو لازمة، إذن ينفون اللزوم. فعندما قال المعاطات ليست بيعا يعني المعاطات ليست بلازمة، ليست بلازمة التي هي يعني المعاملة اللازمة هي أكيد إحدى العقود فهي بالنتيجة عقد، ولذا شاهد على ذلك أنهم يريدون نفي اللزوم لا يريدون نفي حقيقة البيعية. ولذا صرح نفس السيد بن زهرة في الغنية صرح بكون الإيجاب والقبول من شرائط انعقاد البيع لو من شرائط صحة البيع. شنو الفرق بيناتهم؟ إذا الإيجاب والقبول شرطان في أصل وجود البيع، فعند عدم وجود إيجاب وقبول كما في المعاطات شنو يوجد؟ لا يوجد بيع. هو هذا مراد من سيد بن زهرة؟ لا ما لاتج، لأنه في الحقيقة لم يقول أن الإيجاب والقبول أمران شنو مقومان للعقد بحيث إذا انتفى ينتفي شنو العقد. انت ايش تتهمون تقولون هو من قال اجمعت على انه ليس ببيع يعني مو لا ينطبق عليه البيع حقيقه؟ يقول لا، لو كان صدق المعاطات ليست بيعا حقيقه لجعل الايجاب والقبول شنو شرطان وين في اصل وجود البيع، بينما هو تعبيره شي يقول شرطان وين في الصحه مو شرط، ليس شرطين وين في اصل وجوده، يعني شرطان في الصحه شو يصير معناها؟ يصير معناها انه العقد ليس بلازم. ثم قال ودعوى أن البيع الفاسد عندهم يا أبا سلمنا هم فدعوة قريبة هالفكرة، سلمنا أنهم يريدون البيع الفاسد. يعني شنو البيع الفاسد؟ يعني المعاطات عندما قالوا أجمعت الطائفة أرجو الانتباه، عندما قالوا المعاطات ليست بيعا إحنا كنا نتوهم، بس الشيخ الأنصاري صلحنا الفكرة. أنا كنت أتوهم شنو؟ أنا من مثلا اللي فهمت من كلام السيد بن زهرة كنت أتوهم أن البيع يراد به منه أن المعاطات ليست بيعا، يعني المعاطات ليست فيها حقيقة بيعية. من صلح لي هذا التوهم؟ الشيخ الأنصاري قال لا تأمل، ترى مرادهم بالبيع شنو المنفي؟ ها؟ بيع اللازم. أقول له يعني مو شو يقول السيد بن زهرة؟ يقول الإيجاب والقبول شرطان في شنو؟ في الصحة. يقول إيه هذا إلي، الشيخ الأنصاري يقول هذا شاهد إلي، هما شرطان في الصحة مو شرطان في أصلي وجود العقد، فلو انتفى عن العقد الإيجاب والقبول على حكي السيد بن زهرة شنو يبقى عقد لو ينتفي؟ ها شو تقولون؟ أعيد السؤال، شو قال السيد بن زهرة؟ قال الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع. يعني شو يقول؟ إذا انتفى الإيجاب والقبول عن بيع اللي هو العقد المعاطاتي هو هذا، إذا انتفى الإيجاب والقبول عن بيع يعني صار معاطاة، شنو ماذا يترتب على هذا العقد على رأي السيد بن زهرة؟ يعني ما ينتفي العقدية عنه، ينتفي أنه بيع لو شنو شي يصير؟ الجواب يبقى بيع لأنه هو شرط في الصحة، يبقى بيع لكنه بيع فاسد. الحدث هاي الكلام لصالح الشيخ الأنصاري لو ضده لصالحه، إن أهم شيء يبقى بيع، لكن قد واحد يخلي هذا الكلام ضد الشيخ الأنصاري يقول له أوقف شيخ أنت قلت هو بيع فاسد يعني المعاطات بيع فاسد، إذا كانت المعاطات بيع فاسد هم الجماعة المشهور يتعاملون ويا البيع الفاسد على أنه ليس ببيع، فأنا ما سوينا شيء، هم صار انتفى عنه البيع، لأن عزم البيع الفاسد ليس ببيع. مصنف يقول شو السالفة؟ هذا رجوع للبحث الأصولي، هذا البيع الفاسد ليس بيعا، هذا على مبنى أصولي، على المبنى اللي يقول إنه البيع موضوع لمن للصحيح. إيه حكيك صحيح، لو كان البيع موضوع للصحيح فالبيع الفاسد ليس بيعا اي حد شيك صحيح على هذا المبنى. وانا قلت هذا المبنى ما يصير ندخله يعني الا يكون حقق ليش المباني. اما على القول المعروف والمشهور والرائج عند الاصوليين ان الالفاظ موضوعه علما للاعم من الصحيح والفاسد، فحتى اذا كان المعاطاه بيع فاسد تسمى بيع لما تسمى تسمى. فرجان هذا بحيث مرتبط بذاك البحث الاصولي، مو عندهم دائما قاعده عامه البيع الفاسد دائما ليس بيعا، لا كون احنا نشوف ذاك البحث. لهذا يقول المصنف ودعوى ان البيع الفاسد عند المشهور ليس بيعا، هذه الدعوى قد عرفت الحاله فيها. شنو عرفنا؟ عرفنا انه يتوقف على ذاك البحث الاصولي ان الالفاظ موضوعه للاعم ام للصحيح. هذا هو الدليل الثاني انتهينا منه. ارجو ان ما تكون ناسين البحث. كان بحثنا شنو؟ بحثنا انه المعاطاة تفيد الملك، الدليل الاول هو السيرة، الدليل الثاني قوله تعالى احل الله البيع، الدليل الثالث قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا حالة واحدة، كلوا اموالكم. عيد الآية، لا تأكلوا اموالكم، مراد باموالكم يعني مو ملكيتكم، لا ملك غيركم ما يصير تأكلوا، ها حتى ملككم اذا بالباطل ما يصير، بس الآية تدل على انه تصرف باموال الغير محل الشاهد، تصرف باموال الغير لا يجوز. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اللي يشمل الغصب، لكن بالباطل غصب مال الغير مثلا، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا بحالة واحدة، يجوز لكم ان تأكلوا اموال غيركم الا ان تكون تجارة، والتجارة شبيهة عن تراضي. جيد، وين محل الاستدلال؟ محل الاستدلال صغرى وكبرى، الصغرى المعاطاة تجارة عن تراضي، فأنا أعطيك الكتاب وأنت تعطيني الألف دينار، فواحد كلانا راضي وهي تجارة أو معاملة سميها معاوضة. والقرآن يقول كله بما معناه أنه كل تجارة عن تراضي شبيهة صحيحة ويترتب عليها شنو؟ الأثار. فتكون هذه الآية نظير بيش الآية ما أحل الله البيع في الاستدلال، بل هي أخف منعتها لأنه ما بها احتمالات أكثر كما في تلك الآية. قال ومما ذكر يظهر وجه التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. زين، هذا الدليل الثالث. موشي الدليل الرابع، استدل على أن المعاطاة تفيد الملك بالرواية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي عبروا عنها بالنبوي، وأغلب الروايات النبوية إحنا عندنا أغلب الروايات النبوية مروية عن طريق أهل البيت، مو تفهمون خطأ كما لعل البعض يحاول أن يثبت هذا الشيء. مو إحنا ما نهتم بأقوال النبي، لا إحنا نهتم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم شي يقول إحنا بس إش قال جعفر الصادق وإش حكى محمد الباقر، ما نقول قال رسول الله، بينما المدرسة الأخرى مهتمة بقال رسول الله، مو هيك؟ لا احنا مو ما نهتم بقال رسول الله، عندنا قال رسول الله هو رأس السنة اكيد، ولكن هذه السنة يعني سنة رسول الله تثبت عندنا عن طريق اخبار من؟ اخبار اهل البيت سلام الله عليهم. ولهذا الامام الصادق يقول حدثني ابي كذا عن رسول الله انه قال، فما ثبت عن النبي عندنا يعني نأخذه من خلال شنو؟ من خلال اهل البيت. اذا ثبت وجود رواية من غير اهل البيت عن النبي على القاعدة نتعامل بهذه الرواية على شنو؟ على تصحيح السند. شوف السند شنو؟ الجماعة لا، الجماعة هم الصحابة عدول، فإذا روى أبو هريرة يأخذون به، وإحنا عندنا أبو هريرة مو بس عندنا، حتى عندهم هم، عندهم أبو هريرة مشاكل كثيرة، وحتى عمر نفسه كان يضرب أبو هريرة ويمنع من يعني يبث الأحاديث، وكان متهم أبو هريرة بتهم يطول الكلام فيها لازم نسولف بها. فشاهد الكلام هم كانوا يأخذون عن الغث والسمين، احنا بالمقابل كم شنو؟ احنا بالمقابل تراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخذه من منهل صافي من السلسله التي عبر عنها بالسلسله الذهبيه. ماشي، حدثنا ابي كذا عن رسول الله عن جبرائيل عن الباري، فناخذه من خلال حديث اهل البيت. لكن اللي صار شنو؟ الذي حدث هو هذا، انه الجماعه قام ياخذون بحديث كل احد، احنا ناخذ فقط من هذه السلسله، واذا وجد في سلسله غيرها ثبت الحديث بحسب الأدلة وبحسب العفو الموازين السندية لا بأس، ما عندنا مشكلة. اللي صار في الواقع أنه أغلب المرويات النبوية مع غض النظر عن أهل البيت أغلبها هي شنو؟ ما لم تثبت عندنا سندا، وتداخل المدرستين يعني السنية والشيعية هم سووا مشكلة ثانية. تداخل أقصد به واضح أنه إحنا نعيش في مجتمعات واحدة، وربما يختلط العلماء، وربما عالم يتأثر بالفكر الآخر. كثير من العلماء أنا درسوا عندهم، العلامة درس عند بعضهم، الشهيد الأول كان يدرس عند بعضهم، فهذا سوى مشكلة، سوى أن التراثهم قام شي يسوي يجي عندنا فصارت بعض المرويات السنية من خلال قال رسول الله عن تعبيرهم نسون عندنا جت في كتبنا، فصارت شو اسمه ما عبر عنه بالنبويات. أغلب النبويات عندنا هي مراسيل، أغلبها عندنا مراسيل إلا ما ثبت مثل ما قلت لك عن طريق أهل البيت، وهذا بحث طويل لعله يبحث في محله. بس شاهد الكلام، كل ما تسمع قال النبي أو النبوي تقول لا، إذا تدقق سنده تلقاه مرسل. مع الأسف هاي بعض النبويات نبويات مشهورة من قبيل هاي هذا النبوي المشهور، الناس مسلطون على أموالهم، هذا نبوي مشهور لكنه في الحقيقة مرسل، أرسله صاحب كتاب غوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الإحسائي. زين، الاستدلال بهذه الرواية، أرجو الانتباه، هذا الوقت أخذ منه هذه الساعة، تقول بعد خمس دقائق هاي الساعة خلص الوقت. يا الله انتبهوا معي، محل الاستدلال هكذا، الناس مسلطون على أموالهم، هو محل الشاهد. احنا نريد ان المعاطاة تفيد شنو؟ تفيد التملك. هاي شنو ربط، شنو ربط يقول نعم اذا كانت، طبعا نسيت انبه على بحث قبل لا ادخل في تفاصيل الرواية، ما زلنا نتكلم بالنبويات. مع الاسف هذا الكتاب الذي بين ايدينا كتاب المكاسب، كتاب معدومة به المباحث السندية، معدومة قليلة، خاف التهمة قليلة، خلنا نقول مباحث سندية ماكو، ما يقول هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي قال عن النجاشي كذا، قال عن الطوسي كذا، شو نسوي شو نرجع، ما تلقون مباحث سندية في هذا الكتاب. لعله أن المصنف كان يبني على بعض المباني من قبيل مبنى اللي ما يحتاج به المباحث السندية هواي، من قبيل انجبار ضعف السند بمن بعمل المشهور وغيره، كان هو المصنف حريص على هالأمور. بس هذا ما يسوغ لأنه يترك المباحث السندية، لهذا هم من نقاط ضعف، من نقاط الضعف المحسوب على كتاب المكاسب، أنه ما ينمي الطالب على البحث السندي. تلاحظ يجيب الرواية ما يناقش سندا ولا يجيبها، ويجي مباشرة يدخل وين؟ في البحث الدلالي، وهذا مشكلة. أنت إن شاء الله تخلص مكاسب تحضر بحث خارج، وحشوب البحث الخارج أنه ما يدخلون في البحث الدلالي إلا بعد تنقيح وإثبات شنو؟ البحث أو النقاش على الأقل في البحث السندي. هذا الكتاب ما يمرن على البحث السندي تماما، واضح هاي، لهذا نقطة ضعف على هذا الكتاب. زين راح نشوفون شلون راح يناقش. يقول هاي الرواية المصنف، الناس مسلطون على أموالهم، أنا قلت هي مرسلة، المصنف لا قايل مرسلة ولا قايل منجبر بعمل المشهور ولا قايل من راويها ولا، مباشرة دخل بالدلالة. الرواية مرسلة، طريقة الاستدلال بها انتبهوا معي، الناس مسلطون على أموالهم. مسلطون، السلطنة شنو معناها؟ السلطنة شنو مقصود عندما تقول مسلطون؟ مسلطون على المال يعني شنو؟ هذا المال مسلط عليه، شنو يعني مسلط؟ مراد مسلط على التصرفات في المال، وإلا شنو معنى مسلط على المال من دون النظر لمن؟ إلى شنو؟ إلى التصرفات. ماذا واضح عندكم؟ مثل حرم الخمرة، حرمت عليكم الميتة، هم يقولون كقاعدة عامة أن الأحكام الشرعية إذا تعلقت بالجوامد بالموضوعات يعني من قبيل بالذوات ما يسمونها، إذا تعلق الحكم الشرعي بالذات بذات، ها مو بفعل، هو المفروض شو يقول لي؟ يقول لي يجب عليك أن تصلي، هاي واضح، أصلي خل الصلاة ذات لو فعل، فعل سهل، يحرم عليك شرب الخمر، خو الشرب فعل أقدر أنتهي عنه والعياذ بالله وأقدر أتي به، فالشارع قال لي قال لا أنت عليك أن تتركه. لكن إذا قال لي تحرم عليك أمك ويحرم عليك الخمر، ما قال شرب الخمر، أقول له شنو يعني تحرم علي أمي؟ ايش تفهم انت؟ انت سبع عقلك انت قدرت اكو فعل، لان ما اقول حرام الام يعني شنو حرام الام؟ لو يقصد حرام النظر، النظر صار فعل، لو يقصد حرام اللمس فعل، حرام الوطئ فعل، حرام الاكل، اكل الام هم فعل، كلها معقوله، واضح شلون؟ لكن حرام الام هيك بدون ان تقدر الفعل، اكو واحد يقدر يوجه لي اياها؟ ها؟ حرام الام حرام يعني بدون ان اقدر وجود فعل بالنص، ما يمكن. شنو الأحكام الشرعية؟ ما يتعلق بالذوات، يتعلق بفعل منسوب للذوات، وهذا الفعل عقلك يشتغل، عقلك يدبره. مثلا حرمت أمهاتكم، عقلك شي يقول يعني الوطأ والزواج، حرم الخمر، عقلك شي يقول شرب، حرم الخنزير يعني الأكل، واضح شلون؟ لهذا هم يسمونها مناسبات الحكم والموضوع. أنت منها راح تفتهم المحذوف من مناسبة هذا الحكم اللي هو التحريم مع هذا الموضوع اللي هو الخمر، شي ناسبه حرمة الخمر الشرب، حرمة الخنزير الأكل، وهكذا أنت تقدر هذا المحذوف وتقدر ما يناسبه، واضح الكلام؟ فعلى هذا المقدار صار شنو صار؟ لابد في الرواية من محذوف، أصل الكلام الناس مسلطون على شنو؟ على التصرف في أموالهم. تتمة الاستدلال غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى